بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الكرام البررة، بارك الله فيكم وفي جمعكم هذا، وجعلنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يبعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، أمن روعاتنا واستر عوراتنا، وخفف لوعاتنا، وجعلنا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، ولم يكله إلى البشر، ولو ترك أمر حفظه إلى البشر لضاع، كما ضاع دين اليهود، وكما ضاع دين النصارى. الله جل ثناؤه بكتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من أسباب حفظ هذا الذكر الذي هو الكتاب والسنة، من أسباب حفظه أن قيض الله رجالا عمالقة، أئمة قادة جهابذة رضي الله عنهم وأرضاهم، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين وتابع التابعين، وأئمة الدعاة في كل قرن، يجدد الله على أيديهم الدين، ويكون أئمة يقتدى بهم. وهناك طائفة على الحق اختارها الله، تذكرها الأحاديث الصحاح: طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. والله جل ثناؤه لم يجعل دخول الجنة أمرا سهلا ميسرا عندما يزعم الإنسان الإيمان أو الإسلام تفتح له أبواب الجنة، لا. فالله جل ثناؤه يقول في كتابه الكريم: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ومن هنا جاء الابتلاء لكي تفتح بعده أبواب الجنان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لو كان كذلك لسهل الأمر، لجاء كل من يزعم ويدعي ثم بعد ذلك يتمسح بمسوح الصالحين ثم يضمن على الله الجنة. لا لا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حصر الله الهدى فيهم والرحمة والفلاح. سأقتطع من حياة هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، الذي كان في زمانه من السابقين إن شاء الله، وكان أمة وحده. سأقتطع من حياته جانبا مشرقا، وهو جانب صبره وثباته على الابتلاء والمحنة. صبر صبرا عظيما تتزلزل الجبال وتندك، وهو أرسى من الجبال الراسيات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الإمام أحمد منذ طفولته كانت سيم الصالحين تلوح على محياه. فلما كان في السادسة والسابعة من عمره، كان النساء من الأعيان يرسلون إليه ليكتب لهم رسائلهم إلى أرحامهم وذويهم وإلى أزواجهم المجاهدين. فكان رحمة الله عليه يدخل بيوتات النساء على صغر سنه، ولم يبلغ سن الحلم ولم يكلف، يدخل متأطئ الرأس غاض البصر حييا، فإذا أملاه النساء مكاتبهم يكتب الصالح ويتجاوز المنكر لا يكتبه. على صغر سنه لا يؤثر عليه الباطل رحمة الله عليه، وظل يترعرع وينشأ إلى أن يسر الله له مشايخ عصره وزمانه من عمالقة الفكر الإسلامي، فعلماء الحديث تتلمذ على أيديهم، وكان أئمتهم وقادتهم في زمانه، وعلماء الفقه كذلك، كما أنه نبغ في اللغة والأدب والشعر، فكان هو دائرة معارف، وكان أمة وحده رحمة الله عليه. وجاء المعتزلة، فرقة ضالة انحرفت في فكرها الإسلامي وبالأخص في اعتقادها في الأسماء والصفات وفي أفعال الله في ذات الله، انحرفت انحرافا شديدا. جاء الجعد بن درهم وادعى بأن القرآن مخلوق، ثم قتله خالد القثري بيده وضحى به في يوم العيد. ثم جاء بعده جهم بن صفوان، وجاء بعده بشر المريسي، وكلهم يدعو إلى هذه الفتنة بأن القرآن الذي هو كلام الله، وأن الله متصف بأنه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، وأنها صفة كمال لله جل ثناؤه. جاء هؤلاء وقالوا بأن هذا القرآن مخلوق، ومعنى مخلوق يجوز فيه الخطأ ويجوز فيه النقص ويجوز نقده وتعديله. لهذا نجد دساتير العالم تعدل وتنقح وتنتقد، لأنها كلام بشر، لأنها من البشر. أما كلام الله فلا ينتقد ولا يعدل ولا يحرف ولا ينقح، لأنه جاء من الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتوصل كبار علماء المعتزلة وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد إلى الحكم، فأصبح من بطانة الحكام ابتداء بالمأمون ابن هارون الرشيد. وويل للأمة إذا جاءها حاكم جاهل في الاعتقاد. قد يكون هذا الحاكم مثقفا، فالمأمون كان من كبار المثقفين، درس علم الكلام والفلسفة وقرأ كتب الطب والفلك النجوم، وقرأ كتب اليونان المترجمة وكتب الفرس، ما ترك شيئا، الشعر الأدب، ولكنه باعتقاده كان ضعيفا وضعيفا جدا. والإنسان بدون قاعدة عقيدية إيمانية فإنه ينحرف ويتعثر على جسر الحياة، وبالأخص على طريق الدعوة إلى الله، وقد يذهب العمل ويحبط العمل، ويأتي يوم القيامة فلا يجد شيئا من أعماله والعياذ بالله. لهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أول ما حرص إحياء العقيدة في قلوب أصحابه، دعمها وبناها صرحا متكاملا، لم يتنازل عن حرف واحد من كتاب الله الذي أنزله عليه، لم يتنازل عن مفهوم واحد من مفاهيم الاعتقاد. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فموضوع الاعتقاد من أخطر الأمور التي يجب أن ينتبه إليها الدعاء. المأمون انحرف في اعتقاده، وزين ابن أبي دؤاد له ذلك الانحراف، وكان فصيحا بليقا وسيما مؤثرا موحيا، إذا تكلم لا يمل السامع حديثا، فكان له أثر على السلطان والحاكم في ذلك الوقت. فانتقل الأثر لأنه مدعوم بدولة وبنظام وبجيش، ويوم أن يكون المبدأ مدعوما بدولة ونظام وجيش فإنه ينتشر ويقوى ويشتد على الحق وإن كان باطلا، ما دام أهل الحق نائمين، ما دام أهل الحق غافلين، ما دام أهل الحق متواكلين. المبدأ الشيوعي يصطدم مع فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن الطفل والصغير والكبير والذكر والأنثى والجاهل والمتعلم يعترف بوجود الله، وهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، فيصطدمون بالفطر كلها كبيرها وصغيرها. ومع هذا لهم دولة ولهم حزب ولهم كيان ولهم معسكر كبير يهز العالم من مشرقه إلى مغربه لشيء واحد، أن له دولة ونظام وحزب قوي وسلطان وسيف يحميه. لهذا علم المعتزلة سر الأمر، فتوصلوا بوسائلهم الملتوية وما أكثرها، وبالأخص عندما يسير الإنسان على المبدأ اليهودي الذي يقول الغاية تبرر الوسيلة، توصلوا إلى المأمون، ثم بعد ذلك أوحوا إليه بأن يمتحن العلماء تجاه هذه القضية، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق. وبدأ الامتحان شديدا، ونزل الابتلاء، وفتن من فتن، وثبت من ثبت، وقتل من قتل. وهكذا أيها الإخوة تكون الدعوات، الدعوات الصادقة يبدأها رجل يؤمن بها، ثم يلتف حوله رجال يؤمنون بدعوته، ثم يبتلون. والابتلاء مرحلة ضرورية حتمية مفروضة على الدعاة، لا مهرب ولا منجى منها، وليس لهم فيها خيار. أيها الإخوة يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر الخطير. فإذا نزل الابتلاء هنا يثبت قسم منهم، ويقتل ويستشهد قسم آخر، ويفتن القسم الثالث.
أما الذين فتنوا فقد هلكوا وضاعت الدنيا منهم والآخرة، وأما الذين قتلوا فهنيئا لهم في حواصل طير خضر، هناك تعلق في جنة الله، تتعلق في قناديل معلقة بالعرش. وأما الذين ثبتوا على أيديهم يحقق الله نصره ويفي الله بوعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. أرأيتم؟ وجاء الدور على الإمام أحمد بن حنبل، وأرسل المأمون كتابه إليه، وجيء به مقرونا بالحديد بيديه ورجليه ورقبته، ومعه شاب صغير لم يتجاوز 20 من عمره اسمه محمد بن نوح رحمة الله عليه، قمة. وأبى الله إلا أن يثبت عظمته ومقدرته وتثبيته الذي ينزل منه على الشيخ الوقور أحمد بن حنبل، وعلى الشاب القليل التجربة القليل الحول العظيم الاعتقاد القوي الإيمان. فثبت الاثنان. أحمد بن حنبل يمثل مرحلة الشيخوخة الصابرة ذات التجربة، ومحمد بن نوح يمثل الجيل المسلم الذي يحمل راية الدعوة وينطلق إلى الله رب العالمين. وجيء بهما مقرنين بالأصفاد مشيا على الأقدام، يأكل الأغلال تأكل الأغلال من أيديهم وأقدامهم. وجاء المساء عليهم وهم في طريقهم، وجلس الإمام أحمد متعبا وكان خائفا من أن يفتن بالجلد، أما الموت فكان يشتاق إلى الله. السجن كان بالنسبة إليه خلوة، النفي كان بالنسبة إليه سياحة، أما الجلد بالصوت فهي تجربة قاسية لم يختبر نفسه بها. وهنا رفع يديه إلى السماء، رفع يديه إلى الله وقال: اللهم إني أسألك ألا تجمعني والمأمون. فمات المأمون، مما يتبين أن الإمام أحمد مجاب الدعوة إن شاء الله. إن شاء الله من الذين لو أقسم على الله لأبره. تقدم إليه رجل اسمه جابر ابن عامر، وحتى أن الاسم فيه فأل حسن، جابر من جبر الشيء، عامر من عمار الشيء بالعمل الصالح وتقوى الله. وأمسك الإمام وقال: يا هذا، إنك وافد الناس، أي مندوب الناس، المتكلم عن الناس، الممثل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه، فيجيبوا أي الناس فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا يا أحمد. يا له من توفيق من الله. هذه صورة من صور تثبيت الله لهذا الإمام. أنت يا أخي المسلم تمر عليك بعض الأزمات، بعض الظروف، بعض المصائب، فترى يسوق الله لك أخا أو موقفا أو حادثا ترى فيه آيات الله باهرات، تحس بعدها الثبات والصبر والإيمان واليقين من الله رب العالمين. قال الإمام أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعونني إليه. فلما اقترب من جيش الخليفة نزلوا دونه بمرحلة، وجاء خادم يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وإنه يقسم بقرابته من رسول الله. شوفوا عشان تعرفون انحرافه في الاعتقاد والفهم، يقسم ولا يجوز القسم إلا بالله، فهو يقسم بقرابته من رسول الله. فلهذا أصبح من الضروري أن يكون الحاكم للأمة على قاعدة قوية من الاعتقاد والتوحيد. فجت الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال: سيدي، يناجي ربه، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولئك بالضرب والقتل. اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. فما مرت أيام إلا وجاءهم الصريخ في منتصف الطريق يخبرهم بأن المأمون قد هلك، وأدخل الإمام السجن، وظل في السجن شهورا طويلة. ودخل عليه في السجن عمه إسحاق، فأخذ يحاجه بالتقية، يقول له: يا إمام، لماذا لا تأخذ بالتقية أسوة بزملائك وإخوانك الذين أظهروا للخليفة الكفر وأبطنوا الإيمان، ولك في كتاب الله رخصة؟ لنستمع الحوار الذي يدور بينهما. إن أصحابك قد أجابوا وقد أعذرت بينك وبين الله. فقال أحمد: وكيف تصنعون بحديث خباب؟ خباب بن الأرت جاء يوما إلى الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الكفار له حطبا، وألقوا بعد أن أشعلوه ألقوا على الحطب جنادل الحجارة حتى احمرت، ثم نزعوه ثيابه وربطوه من رجليه ويديه وجروه على ظهره فوق الجمر، فما أطفأ الجمر إلا ودك ظهره. فجاء يزحف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة جالس، قال: ألا تستنصر الله لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما أصابنا؟ وهنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الصحابي على ما هو عليه يريد أن يعتسف الطريق، يريد أن يتجاوز المرحلة قبل نضوجها، يريد أن يستعجل نصر الله. والويل للدعوات إذا استعجلت نصر الله أو أرادت أن تتجاوز المرحلة التي هي فيها. عند ذلك جلس وقال: يا خباب، إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، والذي نفس محمد بيده، ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، غير أنكم قوم تستعجلون. كان عليه الصلاة والسلام لا يربيهم على الصبر فحسب، بل يربيهم على المصابرة، وهي الصبر على الصبر. فاصبر وما صبرك إلا بالله. ويظل الإمام في سجنه في حديده، ويأتي بعده المعتصم وتنتقل البطانة من الخليفة الهالك السابق إلى اللاحق، ويتقربون إلى المعتصم أكثر، لأنه أولا جاهل جهلا تاما في مسائل الدين والإيمان والاعتقاد. الأمر الثاني أنه ذو ثورة وثورة وغضب وبأس شديد، فكان من قوته يحكون أنه كان يخرج يده إلى جنده ويعطيهم الخنجر ويقول: من استطاع أن يدخل خنجره في يدي له كذا وكذا، فلا يستطيعون لصلابة لحمه. وهو الذي قاد معركة عمورية، وكان أول من ضرب سهما وكانت درجة الحرارة كما يقال 20 تحت الصفر، والجنود لا يستطيعون إخراج أيديهم، فقاتل من أجل امرأة قالت ومعتصما. هذا الخليفة بدأ يمتحن العلماء امتحانا عسيرا. جاء بالإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان يصلي في السجن بالحديد صلاة الجماعة، يجمع المساجين ويصلي بهم في حديده، حتى جاء الأمر بنقله إلى المعتصم. فلما نقل من يوم أن دخلت رجله اليمين قصر المعتصم قال: اللهم إني أشهدك أنني قد عفوت عنه، فإنه قد غرر به. عجبا، وظل يسميه بأمير المؤمنين كما كان يسمي المأمون، كما ظل يسمي الواثق والمتوكل، فإن فعلهم هذا لم يخرجهم من ملة الإسلام، ولم يجعل الإمام في هذه المرحلة يرى الحكم بالخروج على الحاكم في مثل هذا الظرف، إلا بعد أن اشتدت الأمور عليه وفتن الناس، وأصبح أحمد بنفسه مهددا أن يفتن. عند ذلك بدأ يشكل تنظيما سريا، لأن الحاكم جار، وبدأ جوره يطغى ويبغى على الأمة، وأصبح دين الإسلام في خطر. ودخل على الخليفة وجمع حوله العلماء، وجعل أحمد بن أبي دؤاد ينظر إلى الإمام أحمد، وكان يتكلم هذا فيرد عليه، ويتكلم ذاك فيرد عليه، ويتكلم البعيد فيرد عليه، وكان صائما من يوم أن دخل السجن، يصوم ويفطر في السجن. فلما نقلوه إلى قصر الخليفة أبى الإفطار، لأنه رغب أن يلقى الله وهو صائم. أحدنا إذا صام يومه لا يطيق أهله ولا أولاده ولا عمله، وهو في سجن وجوع وظمأ وتعذيب وإرهاق شديد ليس له مثيل، ومع هذا يستقبل الله صائما صابرا محتسبا. أي إيمان كان يعتمل في قلبه؟ فسبحان الذي ثبته. واجتمع العلماء حوله وأخذوا يحاجونه ويرد عليهم، ويقول: ائتوني بدليل من كتاب الله وسنة رسوله أقول به. القرآن كلام الله، والله متصف بأنه يتكلم، وجاء بالآيات وجاء بالأحاديث، وهم أيضا جاءوا له بآيات وجاءوا له بأحاديث مؤولة، فرد عليها كلها بلسان طليق فصيح كأنه آكل وشارب على قدر المؤونة. فأنزل الله عليه صبرا على قدر بلائه. وجاء اليوم الثاني وأعيد إلى القصر وجمع العلماء حوله إلى أن تقدم أحمد بن أبي دؤاد وقال: يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في عنقي، هذا ضال مضل. يا أمير المؤمنين، لما تتعب نفسك معه؟ تقف في الشمس وأنت صائم، اقتله، إنه فتنة وأنا أتحمل وزره يوم القيامة. عند ذلك غضب الخليفة وأمر بإدخال الجلادين، وكان أحدهم من قوته لو ضرب جملا أو فيلا صوتا لدكه. مدربين تدريبا خاص، فرق تعذيب كحال كثير من الأنظمة اليوم، يستوردون لتعذيب شعوبهم وبالأخص الدعاة الصادقين المخلصين خبراء من ألمانيا ومن روسيا ومن إسرائيل، يتفننون في العذاب. وتقدم أحدهم وقال: أذن لي يا أمير المؤمنين، أقتله بإحدى عشر صوتا. قال الآخر: أنا أقل. وأخذوا يتساومون عليه. عند ذلك مدوه على خشبة التعذيب، وكان فيها دولاباني، ربطوا رجليه ثم قالوا: امسك بيديك، ووضعوا فيها الكلاليب، وأديرت الدواليب دورانا عكسيا فانخلعت أكتافه، تحركت الأكتاف من مواقعها. انظر إلى الآلام الشديدة التي يتحملها وهو صائم وفي هذا الوضع وأكتافه مخلوعة، أذن الخليفة بجلده. فكان يضربه صوتا ثم يأتيه: ما تقول يا أحمد؟ قال: القرآن كلام الله. فيقول للجلاد: أشدد عليه، قطع الله يدك. وظل يجلد إلى أن أغمي عليه، فحمل ونقل إلى السجن، وظلت جراحه تنزف إلى الليل وإلى الصباح لليوم الثالث. فجيء به وقد عاد إليه عقله، فصلى وحمل وعرض عليه الطعام والشراب في اليوم الثالث فأبى. سبحان الله، ابتلاء، امتحان. وأدخل على الخليفة، وفي اليوم الثالث كان إذا أراد أن يمشي يخشى أن يتعثر بالسلاسل والأغلال، لأنه في كل يوم يزيدون عليه السلاسل، فأخرج خيط سرواله، تكة سرواله، وجمع الأغلال وعقدها في وسطه بتكة السروال، وأخذ يتحامل على نفسه حتى أجلسوه، واجتمعوا حوله يناظرونه، ويرد عليهم واحدا واحدا بلسان طليق فصيح. ثم أمر به فمد على الخشبة، ونزلوا به ضربا حتى انقطع خيط لباسه، فخشي أن تكشف عورته، فنظر إلى السماء بطرف كليل، وبعين دامعة، وبقلب وجل يرتجف، والله يحب القلوب المنكسرة، فقال: اللهم إني أسألك باسمك ونورك الذي ملأت به عرشك ألا تهتك ستري أمامهم اليوم. يقول أحد الناظرين: فرأينا يدا امتدت من تحت الخشبة وعقدت سرته وسترت عورته. والله على كل شيء قدير. ونقل إلى السجن وهلك المعتصم، وجاء الواثق واستلم الإمام سجنا وإهانة وتعذيبا
وهلك الواثق وجاء المتوكل. الله جل ثناؤه إذا أراد الفرج لعبد أسرع به سبحانه. بلغ الصبر عند أحمد منتهاه ونجح في الامتحان وفاز فوزا مبينا، فجاء الفرج من الله سريعا. جاء على يد شيخ قال كلاما سهلا يسيرا بسيطا. لما اجتمع علماؤهم من المعتزلة وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد، قال إني سائلك، أهذا الأمر الذي تقول به علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ فاحتار في الجواب. إن قال لم يعلمه فقد جعل نفسه أعلم من الحبيب المحبوب، وهذا لا يجوز أن يكون أحد من الأمة أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم. وإن قال علمه، جاء السؤال الآخر، فقال علمه، فقال هل كتمه عن أصحابه أم أعلنه؟ إن قال كتمه فقد خان الله وخان الوحي، طيب كيف يكتم أمرا أمره الله بتبليغه؟ وإن قال أخبر أصحابه، أين الدليل؟ ما في دليل على أنه أخبر أصحابه بذلك. فقال كتمه. قال وأبو بكر إن كان يعلم ذلك؟ قال كتمه. قال يسع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتم هذا الأمر كما تزعم، ولا يسعك أن تكتمه؟ فوقع في حرج شديد. وهكذا حجة الله بالغة، يقذفها الله على من يشاء، كما آتى إبراهيم الحجة وكما آتى محمدا صلى الله عليه وسلم الحجة، قذفها على يد هذا الشيخ. فبهت الذي كفر. وكان هذا الحدث حدث في عهد الواثق والمتوكل يشهد. فاستلقى الواثق على قفاه وذهب المتوكل وهو يفكر في الأمر. صحيح، أسئلة وجيهة، كيف يسع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتم هذا الأمر ولا يسع ابن أبي دؤاد ويأمر الخليفة بأن يحاكم الناس ويبتليهم فيه؟ فلما جاء الحكم إلى المتوكل أحيا الله به السنة. استيقظ في الصباح الباكر وإذا به يأمر بإخراج أحمد من سجنه ويقدمه مبجلا محترما محشوما مكروما. فدخل عليه فأعطاه المال فأخذه فقسمه على المحتاجين والفقراء والخدم، وطلب منه العفو والمغفرة، فقال عفوت عنكم يا أمير المؤمنين من يوم أن دخلت قدمي اليمين قصر الخليفة المعتصم، ولكنني لا أغفر عن المبتدعة. ولكنه ثبت عنه قبل وفاته أنه غفر عن الجميع وترك أمرهم إلى الله لأمر واحد. لما سألوه قال إنني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله يرفع يوم القيامة لواء اسمه لواء العفو، فأحببت أن أكون من أهله وتحت لواء العفو يوم القيامة. فالله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أحببت أن يكون أجري على الله لا على أحد. قلب رحيم، قلب كبير، هكذا يجب أن تكون قلوب الدعاة أيها الإخوة. كان من رحمته وسعة قلبه وشفقته على الأمة يدعو بهذا الدعاء العجيب كل ليلة، يرفع يديه قائلا اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك إذا كان أحد من أمة محمد على الخطأ وهو يرى أنه على الصواب فرده إلى الحق ردا جميلا. شوف الرحمة، كل إنسان من أمة محمد على خطأ لكن يظن أنه على حق،
فلا تخيب ظنه ورده إلى الحق ردا جميلا. قلب رحيم. وخرج الإمام أحمد من سجنه عملاقا شامخا قمة سامقة، وتساقط غيره وتهاوى، ويا له من سقوط ويا له من ابتلاء، وكم رأينا من عينات الساقطين في زماننا هذا، كم من أناس جرينا خلفهم وسجلنا أشرطتهم وتتبعنا أخبارهم وفتحنا أفواهنا مدهوشين لحلو وسلاسة أقوالهم، ثم رأيناهم يضعون أيديهم إلى الطاغوت ويركنون إلى الذين ظلموا ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. وجاء الناس إلى أحمد بعد أن خرج، هذا يبكي بين يديه وذاك يستسمحه وذاك يطلب منه العفو، وجاء الجلادون، جاء الجلادون مطرقين رؤوسهم منكثين رؤوسهم عند أحمد يقولون: يا أحمد اغفر لنا، اعف عنا. فقال: عفوت عنكم وغفرت لكم قبل أن تأتوا إلي. وهو يبتسم، ويأتيه العلماء كبار العلماء من الرواة للأحاديث والفقهاء فيعرض بوجهه عنه. لما؟ لأنهم أخذوا بمبدأ التقية. وكان يقول: إذا كان العالم يأخذ بالتقية والجاهل يجهل، كيف يستبان الحق؟ إذا العالم يأخذ بهذا المبدأ فيظهر خلاف ما يبطن والعوام يجهلون، كيف يستبان الحق؟ فلما دخل عليه عمه يريده أن يأخذ بهذا المبدأ وأن يقول أن القرآن مخلوق ثم ينكر ذلك في قلبه، قال: انظر من شباك سجني، انظر من الزنزانة ماذا ترى. فرأى ألوف الناس يحملون أقلامهم وأوراقهم بأيديهم ينتظرون كلمة أحمد. قال: أيرضيك؟ أيرضيك أن أدخل النار بضلال هؤلاء؟ هذا الكلام رأيناه في بعض إخواننا في القرن العشرين. سيد قطب رحمه الله أرسلوا إليه أخته تطلب منه أن يعتذر إلى الطاغوت أو يكتب كلمة، فقال: أتضمنين أن لا يقبضني الله هذه الليلة فيقول لي: أتعتذر من العمل في سبيلي يا سيد؟ فماذا أقول له؟ إن الإصبع التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لتأبى أن تخط كلمة في ثياب الظالمين. الإمام ابن تيمية يأتيه خياط السلطان يسأله: هل أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار كما يقول الله في كتابه؟ قال: لا، بل أنت من الذين ظلموا لا من الذين ركنوا، إنما الذي باعك الإبرة والخيط وهو يعلم أنك خياط السلطان هو من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا. مفهوم خطير، ليراجع كل داعية نفسه وموقعه تماما كما راجع الإمام أحمد فأنجاه الله. دنيا فانية والعمر يمضي والإنسان لا يموت إلا مرة واحدة في حياته، فإما أن يعيش لغيره فيموت كبيرا ويحيا كبيرا، وإما يعيش لنفسه فيموت جيفة صغيرا كما كان يحيا صغيرا. لهذا كان من دعاء المحبوب: اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، اللهم اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. يخرج الإمام أحمد
ويقدم الخليفة المتوكل أمهر أطبائه وأمهر الحجامين لعلاجه.
سبحان الله، العزة لا يملكها إلا الله. المأمون والمعتصم والواثق على صولتهم وصولجانهم، إلا أنهم كانوا أذلة أمام أحمد، لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى قلبه وإيمانه وعقيدته. ذلهم الإمام وهو على حديده وسجنه وجوعه وتعذيبه وجراحه، كان في قمة العزة. إذن العزة ليست مع الملك، والذلة ليست مع الفقر والابتلاء. من هنا كان يعلمنا الله في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فصل الله بين الملك والعز. فكم من ملك وحوله جنوده إذا قام قاموا، إذا سار سار الناس على أعقابه، وذل المعصية على وجهه وفي قلبه. وكم من إنسان يبات على الرصيف مغمورا أشعثا أغبرا، لو أقسم على الله لأبره. لهذا لما ذكر الله الملك لم يذكر معه الخير: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وما ذكر الخير. فلما ذكر العز: تعز من تشاء وتذل من تشاء، قال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن الخير ليس مع الملك والسلطان، إنما الخير مع العز والإيمان. أيها الإخوة المسلمون، الإمام أحمد ظل عملاقا في حياته وبعد مماته إلى هذه الساعة ونحن نتتلمذ في مدرسة الإمام أحمد. لا يستغني الدعاة وكأنه حيا بين أيدينا، نأخذ منه العبر والحكمة والدروس في كل موقف من مواقف حياتنا. الإمام أحمد رحمة الله عليه بلغ من ورعه أنه دخل يوما على زوجته فوجد ابنه ترضعه أمه، فنكته من رجله وأدخل إصبعه في فمه وجعله يقيء اللبن. فكان ابنه صالح تأتيه نوبة غضب فيقول: هذه من تلك الرضعة. مفهوم عجيب، ما أثر الحليب في التربية النفسية الخلقية؟ ما أثر الحليب؟ الأم لا ترضع طفلها حليبا فقط، بل ترضعه الأخلاق والمبادئ والدين والقيم. أبى الإمام أحمد أن يرضع ابنه من خادمة فيرضع معها سلوكها وأخلاقها، وخدم ذلك الزمان يفوقون بأخلاقهم كثيرا من سيدات هذا العصر، ممن يقيمون حفلة الزواج في الفنادق فيحضرون نجوى فؤاد وصباح تغني إلى الفجر، والأذان يقول الله أكبر فيطغى صوت غنائها على أذان الله. مدرسة الإمام أحمد نتتلمذ عليها في كل موقف من مواقفها. يأتي إليه خبر شاة ضاعت في حيه، فيقدر عمرها فيمتنع عن شراء لحم الشياه لمدة 4 سنوات، مخافة أن يكون اللحم الذي يشتريه من القصاب من تلك الشاة المسروقة. أي ورع هذا؟ كيف لا يثبته الله وهذا ورعه رحمة الله عليه؟ لهذا أيها الأحبة، عودوا إلى سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، اقرأوا أخبارهم، تتلمذوا عليهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح.
أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.